جزاكم الله خير والله. مش عارف الهاتف معلق ليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 26 بعد 200. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الآية 43 بعد 100 من سورة البقرة. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فيما مضى من لقاءات وقفنا مع قول المصنفين للمختصر في تفسيرها، ثم بدأنا استخراج جملة من الفوائد. وأذكر بقول المصنفين للمختصر في تفسير هذه الآية، حيث قالوا: وكما جعلنا لكم قبلة ارتضيناها لكم، جعلناكم أمة خيارا عدولا وسطا بين الأمم كلها، العقائد والعبادات والمعاملات، لتكونوا يوم القيامة شهداء لرسل الله أنهم بلغوا ما أمرهم الله بتبليغه لأممهم، وليكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كذلك شهيدا عليكم أنه بلغكم ما أرسل به إليكم. وما جعلنا تحويل القبلة التي كنت تتجه إليها، وهي بيت المقدس، إلا لنعلم علم ظهور يترتب عليه الجزاء، من يرضى بما شرعه الله ويذعن له فيتبع الرسول، ومن يرتد عن دينه ويتبع هواه فلا يذعن لما شرعه الله، ولقد كان أمر تحويل القبلة الأولى عظيما، إلا على الذين وفقهم الله للإيمان به، وبأن ما يشرعه لعباده إنما يشرعه لحكم بالغة. وما كان الله ليضيع إيمانكم بالله، ومنه صلاتكم التي صليتموها قبل تحويل القبلة، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فلا يشق عليهم ولا يضيع ثواب أعمالهم. هذا كلام المصنفين للمختصر. في الدروس الماضية بدأنا نقف أمام مفهوم الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسط، وبينا أن الوسطية في اللغة تدور حول العدل والعدالة، وبين الخيرية، وبين الوسط بين طرفين، وشرحنا ذلك. ثم بدأنا نقف أمام بعض تطبيقات الوسطية، فتكلمنا عن الوسطية في مقام العقائد ومقام العبادات والمعاملات. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فما زلنا مع تطبيقات الوسطية. هنتكلم عن الوسطية في الشعائر التعبدية. الشعائر التعبدية، لو نظرنا إلى الإسلام في الكتاب والسنة لرأينا في هذا الباب عجبا. نجد أن الإسلام راعى التلازم بين الباطن والظاهر. الباطن يعني القلب، والظاهر يعني الجوارح. فنجد في الأمور التعبدية هذا التوازن العجيب. نضرب مثالا الصلاة. الصلاة عبارة عن أقوال وأفعال، ما بين قيام وركوع وسجود، وهذا مراعاة للظاهر، أعمال الجوارح، ما بين قيام وركوع وسجود، إعداد للجوارح. وهناك أيضا الباطن والخشوع، خشوع القلب عن طريق تدبر الآيات والأذكار والأدعية. فنجد هنا التلازم العجيب في كافة العبادات والشعائر التعبدية بين القلب والجوارح الظاهرة، بين أعمال القلوب وبين أعمال الجوارح. وهذا إن دل إنما يدل على وسطية هذا الدين، فلم يغفل جانبا، لم يهتم بجانب ويغفل جانب، بل راعى في جميع العبادات الأمرين، جانب القلب وجانب الجوارح الظاهرة. وهذا هو مفهوم الوسطية في الشعائر التعبدية. كذلك من التطبيقات الوسطية في السلوك الإنساني. الوسطية في السلوك الإنساني، حيث أن التشريع راعى دنيا ودين، فلم يغلب جانب على آخر، بل قال عز من قائل: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. يبقى الإسلام من محاسنه ومن وسطيته التوازن بين الدنيا والدين، فليس من الوسطية العكوف على جانب التعبد وترك الدنيا، هذا نوع من أنواع الإفراط والغلو يرفضه الإسلام. وليس أيضا من الوسطية أن تغلب الدنيا وتترك الآخرة، هذا من الإفراط ودي سيئة. احنا قلنا ان الوسطية حسنة بين سيئتين، بين إفراط وتفريط، فالإفراط غلو وتشدد، والتفريط تسيب وإهمال، فالدنيا لا تقبل عليها إقبال الذي يعتبرها غاية، بل هي وسيلة وليست بغاية. وكذلك لا تترك بالكلية بحجة العبادة والعكوف عليها، دي رهبنة غير واردة في الإسلام، لا رهبانية في الإسلام. يعني النصارى عندهم ذلك، عندهم باب الرهبنة، يعني الانقطاع عن الدنيا وشهوات الدنيا، ويقعد في دير لا زواج ولا إنجاب ولا غيره ولا انشغال بالدنيا. هذه بدعة، وهذه فيها نوع غلو اللي بنسميه الإفراط، لأنه بيضيق على النفس وبيمنعها من حظها من الدنيا، ودي خطيرة جدا. وبالتالي كل من سلك مسلك الغلو ضل السبيل، لذلك هم يسمون في القرآن بالضالين. لماذا؟ لأنهم عبدوا بلا علم، مفيش علم يقيد ويقيم، فضلوا الطريق فوقعوا في التسليس، نسبوا الصحبة لله تعالى عن ذلك علوا كبيرا، ونسبوا له الولد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ليه؟ لأنهم عبدوا بلا علم فوقعوا في الغلو والضلال والعياذ بالله. إنما الإسلام حسن بين سيئته، قال لك في دنيا وفي دين، وبين إن الدنيا وسيلة لتحقيق الدين، فالدين هو المقصد والغاية الذي من أجله خلقنا الله تعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ده المقصد الدين والعمل للآخرة. لكن هذا المقصد لا يتحقق إلا بوسيلة وهي الدنيا، يبقى الدنيا وسيلة عشان أقدر أقيم الدين. إزاي؟ فريضة زي الصلاة لها شروط صحة، من بين شروط الصحة ستر العورة، يعني أنا عشان أصلي محتاج لإيش؟ لثياب تستر عورتي حتى أقف بين يدي ربي فتصح صلاتي. طب عشان أشتري قميص محتاج لإيه؟ للدنيا، محتاج أشتغل أوفر من النفقة ما أشتري به الثياب التي أستر بها عورتي. الحج فريضة وركن أركان الإسلام، عشان أحج محتاج للدنيا. أديكوا شايفين الحج وصل في ألمانيا 10,000 يورو، لو ما فيش دنيا يبقى مش هتحج. فعشان أحقق المقصد ده وأقوم بهذا الركن، يبقى لازم أحتاج لإيه؟ للدنيا، لازم أتعب واسع عشان أأدي الفريضة. الزواج محتاج لدنيا، عشان تتقدم لزوجة محتاجة مهر، محتاجة بيت، محتاجة نفقات، يبقى محتاج لإيه؟ لدنيا. تربية الأولاد محتاجين للدنيا، أولاد يعني عايزين طعمة، عايزين ملابس، هيخشوا مدارس، عايزين أموال ونفقات، يبقى أنا محتاج لإيه؟ للدنيا عشان أقيم أسرة، محتاج للدنيا. وقس على ذلك في جميع شؤون الدين، أنا محتاج للدنيا عشان أحقق الدين. لذلك قال ولا تنس نصيبك من الدنيا، وانت محتاج تاكل وتشرب وتلبس، ما ده نصيب من الدنيا. محتاج تتمتع بالطيبات، وده نصيب من الدنيا. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. محتاج تركب سيارة دبة عشان توفر وقتك وتحفظ أهلك وولدك من البهدلة في المواصلات والانتقالات، يبقى محتاج لدنيا، محتاج لدنيا بدل ما تمشي على رجليك وتتعب وتجد بعضهم راكب الدراجة. طيب الزوجة تركب معاك على الدراجة لما تحب تروح مشوار؟ ما ينفعش. الأولاد يركبوا معاك على الدراجة؟ ما ينفعش. يبقى محتاج سيارة، يبقى محتاج لدنيا، محتاج تتعب. شوف كل الأمور محتاجة لتعب وجهد، ما هو ده إعمار الدنيا، لازم تعمر، إن وظيفتك العبادة والإعمار واستعماركم فيه. فأنت لازم تقوم بدورك في إعمار الدنيا بالعمل، بالجهد، بالتعب. وهكذا إذن الإسلام يوازن بين الدنيا والدين. رضي الله عن الفاروق عمر عندما وجد رجلا ملازما للمسجد، وكان له أخ يأتي لوقت الصلاة ثم يعود للعمل، فعمر يسأل هذا الماكث في المسجد أبدا، قال: من ينفق عليك؟ قال: أخي يعبد ويعمل. قال: أخوك أعبد منك، أخوك أعبد منك. هو اعتقد بقى كده أنه متفرغ للعبادة هو الأعبد، لا، هذا نوع من أنواع الغلو، أو نوع من أنواع الكسل والتسيب، إنك تترك الدنيا كلية وعيد لي في المسجد، ما ينفعش. فقال له: أخوك أعبد منك. وفي رواية أن عمر ضربه بدرته وقال: قم للعمل، يجلس أحدكما هنا ها هنا يقول: رب ارزقني، رب ارزقني، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. لازم تتحرك، لازم تعمل وتتعب، مش تقعد لي في البيت. زي كثير للأسف ممن أتوا للغرب بدأوا في البحث عن ثغرات القوانين اللي تمكنهم ياخد أموال بلا عمل، بلا عمل، قاعد في البيت وياخد راتب بلا عذر، ودي مصيبة كبيرة. يأكل على موائد الغير ويأكل من جهد الغير، وهو قاعد نايم آكل شارب وراتب. ماذا يقول لربه غدا هذا المسكين هذا؟ بل أذكر أن بعضهم مرة جه يستفتي، بيقول لي: يا شيخ أنا لو اشتغلت الراتب هيقل، أنا عندي زوجة وعندي كذا وكذا، والجوب سنتر بيديني مرتب في الشهر كذا، لو أنا رحت أشتغل ده هيقل راتبي، هيكون أقل من إيه؟ من اللي باخده من الجوب سنتر. قلت له نصا: بئس العبد أنت، أن ترضى لنفسك أن تأكل من موائد غيرك بلا عمل، وتستقل جهدك وإن قل. هذا العمل الذي تشقى من أجله حتى وإن قل أبرق من آلاف مؤلفة من اليرهات تأتيك بلا عمل، لأنك بتأخذ دور المتسول الآن. والنبي قال: اليد العليا خير من اليد السفلى. قال العلماء: اليد العليا التي تنفق، والسفلى التي تأخذ بلا عمل. فلا بد أن يفهم الإنسان دينه. إمتى يجوز لك أن تمكث بلا عمل؟ لعجز، العاجز لا حرج عليه، مريض ما يقدرش يشتغل، أو ترك العمل ويبحث عن آخر ويجتهد في البحث. فهنا النظام الاجتماعي إنك لو سبت العمل وبتبحث عن آخر بيدوك راتب لغاية ما تجد عملا، بس مش تستمرئ الأمر بقى، مش لاقي وقعد لهم، لا، دي قضية نوايا بقى بينك وبين الله عز وجل. فلابد أن تسعى سعيا حثيثا لإيجاد العمل، وتخرج من دائرة التسول ده. وهكذا أو واحد متقاعد اشتغل فوق 60 سنة ولازم يتقاعد قانونا، التقاعد بيديله جزء من راتبه الذي كان يدفعه خلال عمله هذه الفترة، غير كده ما ينفعش تقعد بلا عمل. أو جاي مثلا من دولة أخرى ولسه لم يحدد وضعه داخل البلاد، فالقانون لا يسمح له بالعمل حتى يأذن له ويرخص له في العمل، نعم هذا معذور، إنما غير كده ما ينفعش تقعد. الواحد بيحزن لما يشوف مثلا ألمان 60 سنة كبير وشغال بيشيل الكراتين، وشباب من المسلمين لابسين ما شاء الله القميص الأبيض وقاعد في البيت وبياخد راتب، وصحة يقول لك يعرش على بيت. يعني هذا الشاب يجلس بلا عمل، وهذا المسن العجوز يعمل في البرد، أمر جلل صح؟ أمر مشين متعب، يتعبك نفسيا. فماذا تقول لربك غدا؟ شيء مشكلة كبيرة. سيدنا حكيم بن حزام لما أتى النبي يسأل، فالنبي وعظه قال: يا حكيم، إني لأحل هذا المال لشاب قوي. قال: أعاهدك يا رسول الله ألا أسأل بعدك أحدا. ورفض أي عطاء يجي لهم بيتنا للمسلمين، وبدأ يشتغل وبدأ يشتغل. هكذا هو الإسلام، توازن بين الدنيا والدين. ولذلك في سورة الجمعة ذكر القرآن هذا التوازن وهذه الوسطية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يعني هم كانوا فين؟ في العمل، أهو في التجارة، في البيع والشراء. يوم الجمعة حان وقت الفريضة، خلاص اترك الدنيا ولب النداء وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. توازن بين دنيا ودين. جيت المسجد، سمعت خطبة الجمعة وصليت خلف الإمام، قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ارجع للدنيا تاني، ارجع للعمل تاني. طبعا الأمر الوارد هنا لأنه صدر بعد نهي فيفيد الندب والاستحباب لا يفيد الوجوب، وعليكم السلام. لأن القاعدة أن الأمر يفيد الوجوب إلا إذا وردت قرينة تصرفه إلى الندب، والنهي يفيد التحريم إلا إذا وردت قرينة تصرفه إلى الكراهة. فهنا الأمر الوارد هنا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، أمره بس ورد بعد إيه؟ بعد نهي. أي اللي قبلها: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نهاهم عن البيع، والآن بيأمرهم بعد النهي. فالأمر الوارد بعد نهي يفيد الندب والاستحباب لا يفيد الوجوب، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فده أمر أو فزوروها أمر، لكن ورد بعد نهي فيدل على الندب والاستحباب لا الوجوب، وإلا لأثمنا جميعا لعدم زيارتنا للقبور. فإذا الأمر الوارد بعد نهي يفيد الندب، يفيد الاستحباب، يعني هذا الأمر مباح، حلال طيب، افعل أو لا، أنت مخير في الفعل أو الترك. فإذا في الآيات توازن بين الدنيا وبين الدين، وده بنسميه الوسطية في السلوك الإنساني. ولذلك هنجد في قضية العبادات كذلك، لما قال سلمان لأخيه أبي الدرداء: إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. ربك له حق عليك العبادة، طب والأهل لهم حق عليك، حق النفقة وحق العفة وحق التعهد وحق الرعاية. ضيفك له عليك حق، حق الكرم انك تكرمه، يبقى محتاج للدنيا عشان تكرم ضيفك. نفسك ليها عليك حق توازن بين الباطن والظاهر، الروح ليه غذاء والبدن له غذاء، فلازم توفق بين هذا وذاك وهكذا. فمثلا جانب العقل والروح محتاج لتغذية علمية، محتاج لعلم النافع من الكتاب والسنة، ده غذاء للروح والعقل والمعارف الطيبة عشان تؤهل نفسك للتدبر والاستدلال و الاستنباط ومعرفة الأحكام، ده كله غذاء العقل والروح. البدن محتاج لغذاء، وجبة فطور، وجبة عشاء، وجبة غداء، حتى يقوى على التعبد لله رب العالمين. فده اسمه التوازن في السلوك الإنساني، فلا يطغى جانب على آخر، لأنك من الأمة الوسط، يبقى لازم تراعي حال صحة البدن أمانة، صحة العقل أمانة، وهكذا توازن في السلوك الإنساني، وده من الوسطية التي جاء بها الإسلام. يبقى أنت محتاج لجانب العقل والروح، محتاج لعلم نافع، ومحتاج لنوع تزكية بالبعد عن المعاصي عليكم السلام، والمصارعة في الخيرات وفعل الطاعات، دي كلها تزكية للنفس. وهكذا نيجي كمان من تطبيقات الوسطية، الوسطية في الدعوة إلى الله تعالى. الوسطية في الدعوة إلى الله تعالى، ودي بتاخد محورين. الأول التيسير في الفتوى، التيسير في الفتوى. الثاني التبشير في مقام الدعوة عليكم السلام. يبقى تيسير وتبشير، وده اللي بينه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى بلاد اليمن، قال لهما يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، تطوع ولا تختلف، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. التيسير يكون في مقام الفتوى. لماذا؟ لأن الفتوى تتغير وفق الحال، من زمان لزمان، من مكان لمكان، إنما الحكم الشرعي لا يتغير، يظل الحرام حراما والحلال حلال. إنما هناك أناس في ظروف ما ولأعذار ما لابد من التيسير لهم في باب الفتوى. فهكذا التوازن في الدعوة أن تيسر في أمر الفتوى مش تشدد. التشدد يحسنه أي أحد، إنما التيسير لا يحسنه إلا العلماء اللي عندهم قدرة على الاستدلال واستنباط الأحكام ومراعاة حال المدعوين وكيف ييسر عليهم. شوف الصحابي الذي وقع على زوجته في نهار رمضان، يعني جامع زوجته في نهار رمضان، أراد أن يعرف الحكم، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله هلكت عليكم السلام بضم التاء، لأن مرة سمعت خطيبا هداه الله يقول لك هلكت يا ابني، ازاي يا ابني النبي هلكت بالهلاك، الله يهديك، حتى لا تحسن قراءة النص، دي مصيبة والله، مصيبة كبيرة. المهم مش عارف يفرق بين الضمة والفتح، ودي مصيبة. عشان كده دايما بننبه أقل شيء إنك تضبط النص قبل ما تنطق به، ما دمت هتتصبر اقرأ النص كويس. ويا سيدي الحمد لله الوسائل المعاصرة الحديثة يسرت هذا كله. لو دخلت على أي موقع جبت مثلا حديث صحيح البخاري، جيب صحيح البخاري بكليك، هتجد فوق كده على أقصى الشمال يقول لك تشكيل، اضغط كليك على التشكيل هيشكل لك النص، واقرأ بالتشكيل مرة واثنين وثلاث حتى تضبط النص، واقرأ الشرح، لأن أحيانا بيكون في تصحيح في بعض المواقع فيشكل بعض الكلمات خطأ، فترجع للشرح عشان في الشرح هيضبط لك الكلمة. كثير من الشراح بيتعاملون مع النصوص باللغة بداية، يعني الكلمة دي مثلا لك هذه الكلمة مثلا مفتوحة الأول مكسورة الآخر لكذا، أو مضمومة الأول، فيبدأ يشرح لك ضبطها عشان ما يبقاش عندك خلل، فتعب نفسك واقرأ الشرح. ابن حجر يفعل هذا، والقرطبي يفعل هذا، دايما بيعالج جانب اللغة في الكلمات اللي غريبة على البعض، فتجده يقف معها واقفة ويجيب لك مصدرها وإيه معناها هنا. فاتعب نفسك شوية واقرأ الشر. والله يا إخوة الأمر ميسور جدا، نتكلم عشان الحمد لله بينا خطباء كثر الحمد لله من الإخوة، فنقول له اتعب نفسك بس لو بتحضر جمعة، اتعب نفسك شوية بس، شوف الحديث اللي هتتكلم فيه معلش قبلها بيومين ثلاثة اضبطه أولا، واقرأ شرح الحديث في أكثر من كتاب. يعني مثلا النص اللي انت تتكلم فيه ده موجود عند البخاري تمام، وموجود عند الامام مسلم تمام، وكمان موجود عند الترمذي. والله لو قرات الشروح الثلاثه فقط لجمعت ثلاث خطب مش خطبه واحده في الحديث ده بس.
في الحديث ده بس نجيب ابن حجر ماذا قال في شرحه، واكتب الفوائد. اذهب للإمام النووي ماذا قال في شرحه عند الإمام مسلم. تعال الترمذي وشوف في تحفة الأحوادي ماذا قال في الشرح. بس اجمع الفوائد دي كلها، هيبقى عندك مش خطبة واحدة، ثلاث خطب يقعدوا معاك الشهر يا أيمن. وده كله مش هيستغرق منك نصف ساعة، نصف ساعة تنظر في الشرح بس، هو حديث واحد، بدل ما تقعد على المنبر تقول 10 أحاديث وما شرحتش فيهم ولا حديث، وممكن أحيانا بيكون في خلل في الطرح، بتكون أحاديث عامة لكن ربما تفهم على غير محمله، انت تركتها فقط، فممكن تعمل خلل عند المستمع فيبدأ يتأول. لا انت خطيب، لابد ان تعصم المتلقي من الخلل ده، ان تضبط له النص بشرح النص ببيان مناط النص وكيف يستعمل، فتتعب نفسك شوية. بس كذلك مع الآية، اقرأ أقل حاجة 3 من التفاسير، أي آية تتكلم فيها على المنبر، خذ مثلا تفسير التفسير الميسر عشان تاخد المعنى الإجمالي أولا، فيجي لك التصور العام لمفهوم الآية، فقرأت التفسير الميسر. بعد كده أنتقل للإمام الساعدي عشان أخد جانب المعتقد والفوائد، وجمع الفائدة من كلام الإمام لأنه بيديك إشارات وعناصر مهمة جدا. بعد كده اقرأ ابن كثير عشان تاخد الآثار والنصوص الشرعية اللي بتفسر الآية، عشان لما تتكلم في معنى الآية تقول وقال ابن عباس، ما ده شرح الآية، قال قتادة، قال مجاهد، فلسة القضية، فما جبتش كلام من عندياتك لأن قرآن. فترجع للمفسرين، هتجمع في الآية التفاسير الثلاثة، عملت أقل حاجة خطبتين ثلاثة في آية واحدة، بدل ما تجيب لي 10 آيات في الخطبة وما شرحتش ولا آية، وتجيب لي 10 أحاديث في الخطبة وما فهمتناش ولا حديث، ما ينفعش. لأن ده علم، والمنبر أمانة، والمتلقي بين إيديك أمانة، والكلمة نفسها أمانة، فلازم تعد. مش جاهز ما تطلعش، أنا بقول دايما كده، اوعى تصعد المنبر وانت مش جاهز. طب اضطريت يا عم الشيخ، المضطر بقى لأشياء آخر، المضطر يعمل ايه؟ ماذا تحفظ من النصوص حفظا جيدا؟ انا مثلا احفظ حديث انما الاعمال بالنيات، حفظ كويس. اي طيب، والمقدمة الخطبة، ثم اما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها، عفوا، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ذكرت المتن تمام. طيب، أيها الناس، واجب على كل مسلم ومسلمة أن يخلص لله تعالى في قوله وفي عمله، فالإخلاص سبيل قبول العمل، وبعد الإخلاص لابد أن يكون العمل على السنة وهي المتابعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واقعد، لأن من كثر كلامه كثر خطأه، ما دام أنت مش جاهز. أنت النهارده كان الخطيب الشيخ نادر حصل له ظروف ما جاش، اطلع يا أيمن، أيمن ما كانش مجهز خطبة، بس خلاص، يبقى أنت بتسد إيه الآن؟ بتسد ثغرة، ما أنتش خطيب، ده أنت الآن بتسد ثغرة في المسجد، فأوعى تتكلم كثيرا بلا تحضير، هتعك، وهتعرق، وهتغلط، والناس هتمل منك، وعايزينك تخلص. طب ليه المفاسد دي كلها؟ مهم 5 دقايق، قلت النص ومعلومة عامة عن النص، وانزل اقعد، اجي في الخطبة الثانية بعد ما احمد واصلي على النبي، ادعو دعوتين وانزل اصلي، خلاص خلصت القضية يا محمد ولا ايه؟ بس خلاص، خطبة عصماء. ويمكن يقول لك إيه، انت اللي تجي لنا كل جمعة، جيش الشخصيات، خلاص بقى احنا عايزينك انت، وانا افرح، ايه والله افرح جدا ان طالب عندي ربنا من عليه وبقى له قبول عند الناس، فيسد الثغرة عننا، فريحنا بقى روحنا مكان تاني وهكذا. انما تقعد تتكلم كثيرا والله هتتعب، انا عارف، خاصة اللي بيسد الثغر ده بيبقى طالع ركبه بتخبط في بعض من الخوف. اوعوا إيه تفكروا ان الصعود على المنبر ده هين، والله العظيم ابدا. انا بقالي اكثر من 40 سنة على المنبر، وكل جمعة انا بتوضى قبل الجمعة دي 5 مرات من الاضطراب، لان الكلمة امانة والناس امانة. اتوضى وارجع تاني اجدد وضوء، واتوضى وارجع تاني اجدد وضوء، واجي هنا المنبر اقعد اتوي كده، اخش الاوضه شويه ادبدش مع الواد ابو شويه، عايز انسى الاضطراب عشان اطلع اكلمك النص ساعه. وانا خطيب من اكثر من 40 سنه، انت عارف يعني ايه؟ مش واحد يعني اتزنق النهارده، ده يعني حالته بوكس وهو طالع المنبر ده، بس عاد ما بيشوفش الدرجات. والله اعرف احدهم وقع على وشه على المنبر وطالع مش عارف يطلع المنبر من الخوف. فالعملية هنا مش سهلة خالص. انت اللي قاعد مفكر انها سهلة وفيها ايه يعني اما يخطب؟ لا، فيها كتير يا ابني والله. المنبر له هيبة ورهبة عجيبة ما يعرفها الا من اعتاده، ده اللي يكون عارف رهبة المنبر. انما اللي قاعد الناحية التانية مش عارف يعني ايه منبر، مش عارف يخطب. طب اطلع انت، طب وريني. والله العظيم اعرف احدهم كان دايما كده يقول كده، فالزنق مرة والله وقف على المنبر مش عارف يقول المقدمة وبدأ يبكي، لأن رهبة مش سهلة يا واد يا زكريا، مش العملية مش. فنقول اللي بيسد صغر الله يرضى عليك، هات الحديث فقط فقط، ما تتكلمش من عندك، انت مش جاهز، اسمع كلامي، قول الحديث فقط، كرر الحديث 3 مرات يا سيدي. عايز تاخد وقت انت مثلا يعني بدل ما اقراها 2 دقيقة؟ لا، انا عايز اقول 10 دقائق. ماشي، طبق سنة واقرأ الحديث كم مرة؟ 3، وده كان هدي النبي، كان يكرر كلامه 3 حتى يقوم السامع وقد حفظ ووعى ما قاله النبي. فطبق السنة المهجورة دي، بلاش ده كله يا ودي أي، اتزنقنا وإحنا مش جاهزين. طب ما نحيي سنة مهجورة وهي قراءة سورة قاف على المنبر، وكمان إيه، الواد أيمن صوته جميل، الواد نادر صوته جميل، يا سلام لما يقرا بقى سوره قاف على المنبر، اوعى إيه بقى، لا الشيخ سعد ولا غيره، خلاص عايزين دول صح. وانا هقول احنا عايزينهم احنا كمان، فاقرا سوره قاف فقط على المنبر وانسى، انسى العمليه، ولا تحمل نفسك ما لا تطيق. ودي قضيه خطيره جدا يا اخي، ان احنا بنشوف مفارقات عجيبه من بعض الشباب، يقعد يطلع ويعق ويعيد ويزيد ويتلخبط ومش عارف يقرا الايه ويغلط في الحديث. طب ليه يا ابني بس؟ عملت في نفسك كده ليه وتعبتنا معاك؟ انت اللي عملت في نفسك كده، الامر فيه سعه، انت مش خطيب متمرس ولا انت عالم هيتكلم مرتجلا، لان المرتجل ده يا اخوه عنده رصيد عشان يرتجل، لو تكلم في اي موضوع النصوص عنده حاضرة يستدعيها في أي وقت. إنما اللي على قده ده لو وقف في كلمة ضيع كل حاجة، نسي نفسه، ما بيعرف حتى اسمه إيه. أه والله العظيم بينزل دايخ زي المفرقة. طيب ليه بتعمل كده في نفسك؟ ما تنضبط وتعرف قدر نفسك وهكذا. فنقول الأمر يعني اعتدال، اقرا النص 3 وخلاص، وما تتكلمش عنه خالص ما دام ما عندكش علم بشرحه. ما انت اتزنقت الان، وانا اتزنقت وطلعوني، مش نعمل زي صاحبنا لما اتزنق ولحيته كبيره كده فطلع مش عارف يتكلم خالص، مع ان الامر سهل. لو قرا قل هو الله 1 3 مرات اي خطبه وعلم الناس التوحيد، لكن هي المشكله ان هو عايز يتكلم وما عندوش، فايه لازم يحصل الخطا ده. المهم لخبط الدنيا على المنبر، كلمة من شرق وكلمتين من الغرب، ويا النقد بقى بعد الجمعة بهدلوه، راح حلق لحيته. طب يا ابن اللحية مالها؟ قال لك هي دي السبب اللي خليته بيطلعوني المنبر. طب ما تتعلم يا خايف بدل ما تعلق لحيتك، هي مصيبة. لو كان قرأ بقى الإخلاص ما كانش حلق لحيته صح. بنعرف فينا يا رب.
فكثيرا ما أقول اتعب نفسك أيها الخطيب في تحضير خطبتك لأنها أمانة. وقت الناس أمانة، وعقول الناس أمانة. إيه والله العظيم، والكلمة أمانة، فلازم تراعي ده كله وانت بتخطب او بتعلم او بتدرس. فاذا الصحابي اللي راح للنبي بقى قال هلكت يا رسول الله بالضمه، ها على نفسي سنة. هلكت يا ابن الايه، يا ابن الايه غبي يا، انزل انت تتضرب بالنعال، انت ما تطلعش المنبر تاني لان انت حاطب ليه. فقال له النبي وما اهلكك؟ ايه السبب؟ الله، شوف التيسير في الفتوى بقى. قال وقعت على امرأتي وانا صائم في نهار رمضان. قال له النبي هل تستطيع عتق رقبة؟ شوف الفتوى الجميلة، عندك عبد مسلم تعتقه كفارة؟ قال لا أملك إلا رقبتي هذه. فضحك النبي هذه. قال له النبي هل تستطيع صيام شهرين؟ قال وهل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصيام. هذا الصحابي كان سحر، كان لا يصبر عن النساء لدرجة أنه كان يطلب من أهله في رمضان تروح لأهله، ما بيقدرش يصبر عشان يصوم، فجات له في يوم وهو صايم ما قدرش يصبر وقع. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا يا رسول الله. طيب فسكت النبي. بعد قليل جيء بعرق من تمر لرسول الله، مشنا كده فيها شوية تمر، قيل كان بها 15 صاعا، يعني تعادل إطعام 60 مسكينا، لأن الفدية في الصيام الصاع عن 4 لأنه مد، تطعم المسكين مد من طعام يعني حفنة كده بإيديك، والصاع 4 أمداد، يبقى 4 في 15 بكام؟ ب60، يعني إطعام 60 مسكين. فالنبي قال أين الرجل؟ أنا يا رسول. قال خذ هذا أطعم به 60 مسكينا عليكم السلام. فالصحابي قال للنبي أعلى أفقر من أهلي؟ والله يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من بيتي، يعني المدينة دي كلها أفقر بيت فيها بيتي أنا. فضحك النبي حتى بدت نواجذه، ثم قال له خذه أطعمه أهلك، أو كما قال النبي. هذا اسمه التيسير في إيه؟ في الفتوى، تراعي حال الناس وتقول لهم البديل الشرعي، بين لهم حكمة الفتوى وهكذا. ثم التيسير في مقام، أو التبشير في مقام الدعوة. وطبعا الواد قال لي الوقت عشان لسه في درس العقيدة، فأكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. ابقوا معنا بعد قليل درس